التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من أي ذكر المبين، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد صديق المنشاوي. التلاوة المختارة هي لسورة عبس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء صحف مكرمة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا لكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج، وندعوكم بها إلى الدخول في روضة أخرى من رياض معالي الأخلاق، هي روضة النصح لخلق الله. ونبدأ بتعريف هذا الخلق النبيل، ونرجع إلى كتب فقه اللغة مثل مجمع البحرين للعلامة الطريحي ومعجم مفردات القرآن للراغب الإصفهاني، فنجد في تعريف النصح أنه نقض الغش، ومعناه تحري الفعل أو القول الذي فيه صلاح المنصوح. مستمعين الأفاضل، عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجده يرغبنا في هذا الخلق الكريم، عندما ينبهنا إلى أنه من أخلاق الأنبياء عليهم السلام. نقرأ في سورة الأعراف في الآيتين 61 و 62 قوله على لسان نوح النبي: على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
ونقرأ في الآيتين 67 و 68 من السورة نفسها على لسان نبي الله هود عليه السلام:
قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.
وفي سورة الأعراف أيضا نقرأ في قصة نبي الله صالح: على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، قوله بعد نزول العذاب على قومه لعدم استجابتهم لنصيحته:
فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين.
أيها الأحبة، ومن ثمار الهداية الإلهية اليانعة في كلمات أهل بيت النبوة المحمدية عليهم جميعا صلوات الله أجمعين، نقتطف بعض ما قالوها، فنقرأ في كتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه عز وجل.
ونقرأ في كتاب الكافي أيضا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم:
أنسك الناس نسكا أنصحهم جيبا وأسلمهم قلبا لجميع المسلمين.
ومعنى ناصح الجيب أعزائنا هو نقي القلب لا غش فيه. ومن كتاب غرر الكلم للآمدي نقرأ لكم الأحاديث التالية من كلمات الإمام أمير المؤمنين علي المرتضى، حيث قال عليه السلام:
المؤمن غريزته النصح وسجيته الكظم.
وقال عليه السلام أيضا:
النصيحة من أخلاق الكرام.
وقال أيضا:
خير الإخوان أنصحهم وشرهم أغشهم.
ونعود إلى كتاب الكافي لنقرأ ما رواه ثقة الإسلام الكليني عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال:
عليك بالنصح لله في خلقه، فلن تلقاه بعمل أفضل منه.
وأخيرا نقرأ لكم أيها الأحباء أدب التحلي بهذا الخلق الكريم من رسالة الحقوق لمولانا الإمام علي زين العابدين، حيث قال عليه السلام:
حق المستنصح أن تؤدي إليه النصيحة، وليكن مذهبك الرحمة له والرفق به.
أعاننا الله وإياكم مستمعين الأفاضل على التحلي بهذا الخلق النبوي الكريم، فنكون من أهل النصح للناس جميعا، نسعى لصالحهم وما ينفعهم برفق ورحمة بهم، فهو من أخلاق الأنبياء والكرام ومن ملكات المؤمن وصفات الإيمان، وبه نحظى بالمنزلة الحميدة عند الله عز وجل، فهو من أحب الأخلاق إليه جل جلاله. نشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حسن الإصغاء لحلقة اليوم من برنامج معالي الأخلاق. تقبل الله أعمالكم ودمتم بكل خير.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له، وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان.
شمسك عن سمائي. لو يا المهدي موت حان الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران تواصل سياساتها لإلغاء الحظر الأوروبي، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. في الوقت الذي تتواصل سياسة الضغط الأوروبية القصوى على إيران والتأثيرات الصهيونية على القرارات الأوروبية، تعمل إيران بحكمة بالغة وتواصل الحوارات المتعددة غير المباشرة بهدف تجاوز سوء التفاهم والسير على طريق تفاعل وتعاون أفضل مع الأطراف الأخرى في المفاوضات النووية. وهي سياسات أشار إليها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة تلفزيونية، بأن إيران بدأت محادثات مع الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا منذ أسابيع في النرويج، واستمرت مؤخرا في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن علاقة إيران مع الاتحاد الأوروبي ومع جزء كبير من أوروبا علاقات طبيعية ومتقدمة. المراقبون يرون أن إيران تتبع في سياستها مسارين في وقت واحد للتصدي للحظر، الأول هو محاولة تحييد الحظر، والمسار الثاني هو إلغاء الحظر عبر الأدوات الدبلوماسية والتفاوض. وهذا ما لفت إليه مؤخرا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة سعيد إيرواني، بتأكيد استعداد بلاده لاستئناف محادثات إحياء الاتفاق النووي، فيما حمل أمريكا مسؤولية الوضع الحالي بسبب انسحابها الأحادي من الاتفاق، وندد أيضا بعدم التزام الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها وفقا للاتفاق. فإيران تحاول احتواء الوضع والعمل على سد الطريق أمام أي محاولة معادية لها، وأن جميع الخطوات التي اتخذتها طهران جاءت في إطار الاتفاق. وما يثار الآن حول وقف محادثات فيينا فإنه جاء لعدم وجود رغبة حقيقية لدى الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية للتوصل إلى حل، إن الدول الأوروبية تتعمد في اتخاذ سياسات وضع العراقيل في التعامل مع إيران، فيما تحاول أطراف أوروبية أخرى لأن تنحو منحا خطيرا في علاقاتها مع إيران عبر إنزال المزيد من الضغوط استباقا لأي اتفاق نووي. وهذا ما تأكد من سلوك بريطانيا عندما أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن نظام حظر جديد على 13 فردا وكيانا إيرانيا. وفي ضوء ما ذكرنا، فإن إيران تسعى لاحتواء الموقف وسد الطريق أمام النظرة الأوروبية الضيقة عبر تأكيدها أن طريق المفاوضات ليس مسدودا، وهي على استعداد كامل لاستئناف المفاوضات النووية. فطهران، وكما أعلن متحدث الخارجية الإيرانية، تسير على طريق المفاوضات وتواصل المشاورات مع الأطراف الأخرى بهدف تأمين أقصى مصالح الشعب الإيراني. وقال كنعاني بأنه ومع مشاهدة بعض خطوط الواقعية والسياسات البناءة، لكن هذا لا يكفي بالنسبة لإيران التي تلتزم بطاولة المفاوضات للحصول على نتيجة من عملية التفاوض. ومثلما أعربت طهران عن استعدادها لاستئناف المفاوضات واختتامها بطريقة متوازنة واحترام خطوطها الحمراء، فإنها على استعداد في ذات الوقت لأي سيناريو آخر، وستواصل سياستها الخارجية المتوازنة في تطوير العلاقات مع الدول الأخرى بغض النظر عن موقع المفاوضات.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا، وطبعا الكلمة الأولى فيه هي لكم لمساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب عبر التليجرام. طبعا خدمة الواتساب مؤقتا معطلة لدينا، ويمكنكم متابعتنا والمشاركة والمساهمة عبر التليجرام، وأكيد أعتقد أن هناك مزايا ربما يعني أتقدم فيها التليجرام على الواتساب في التواصل. على كل، نحن نستقبل مساهماتكم ومشاركاتكم مكتوبة ومسموعة عبر التليجرام على نفس الرقم 00989383877450. نستمع إلى مساهمة حول موضوعنا لهذا اللقاء، إيران تواصل سياساتها لإلغاء الحظر الأوروبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى مستمعي إذاعة طهران العربية، تحية طيبة إلى مقدم البرنامج، تحية طيبة إلى السيد المخرج وكل العاملين في إذاعة طهران العربية الكرماء. عجزت أوروبا، عجزت الدول الاستكبار العالمي كأمريكا وإسرائيل على محاصرة الدولة الإسلامية الإيرانية، لأنها اتضح للعالم بأن إيران أقوى من كل الحصار، أقوى من كل القوى الشريرة، فلا تقدر الدول الأوروبية ولا تقدر أمريكا على أن تزعزع الاستقرار وتزعزع الاقتصاد الإيراني، لأنها دولة ترتكز على مبادئ خلقية، على مبادئ قوية، على سياسة تعرف كيف تتصرف مع الآخرين إذا أرادوا أن يهدوا بها من الناحية الاقتصادية، يهدوا بها من الناحية السياسية، تفهم ماذا يريد الطرف الآخر. فلا تقدر أمريكا ولا أذناب أمريكا ولا الدول الأوروبية أن تزعزع الاستقرار مثل ما قلت السياسي الاقتصادي. فنلاحظ اليوم مسير الجمهورية الإسلامية بحكومتها الرشيدة بقيادتها الحكيمة بسياسها أن يضع الجمهورية الإسلامية في الصف الأول، في الصف الأول في كل المبادرات التي تعم الاستقرار، عندما تريد أن تسير إلى رفع الحظر الذي قديما جدا حصر من قبل الدول المستكبرة من عهد الحرب الذي شنها النظام البائد العراق، ولحد الآن فنلاحظ بقية شامخة. فاليوم عجزت الدول الأوروبية، عجزت ماذا تفعل. فاليوم نلاحظ مسيرة الدولة الإسلامية الإيرانية نحو صحيح إن شاء الله، حتى تقول للعالم نحن أقوياء، إذا حوصرنا وإذا لم نحاصر نحن أقوياء. فأعتقد الخطوة التي تغطيها الحكومة الإيرانية والجمهورية الإسلامية بشعبها هي سياسة ذا فكر عميق من الناحية التطورية، من الناحية تفهم ماذا تريد الدول حتى تنفذ أنهض في الاستقرار والاقتصاد، فإن شاء الله جمهورية إسلامية منصورة في كل شيء، ولا تأخذ الدول الغربية أن تزعزع، وإن شاء الله نتمنى السلم الدائم للجمهورية الإسلامية وكل المأمورة، ونتمنى الله أن يحفظ الجميع. أخوكم عبد الحسين الشريخي من العراق.
شكرا للأخ عبد الحسين على هذه المشاركة.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أذكر بأننا نستقبل مساهماتكم ومشاركاتكم يعني بنفس الطريقة على تطبيق تيليجرام، مكتوبة وكذلك بأصواتكم، مقاطع صوتية نستقبلها عبر تطبيق تيليجرام على الرقم 00989338878450. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا إيران تواصل سياساتها لإلغاء الحظر الأوروبي، نرحب بالدكتور عماد أبشناس الخبير الاقتصادي وخبير العلاقات الدولية. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء،
حياكم الله. دكتور، السيد عبد اللهيان أكد مؤخرا بأن إيران بدأت محادثات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا منذ أسابيع في النرويج، وطبعا استمرت في الإمارات. في أي سياق تضعون ذلك؟
عمليا نرى أن إيران دخلت مرحلة جديدة أو سياسة جديدة أساسها التعامل مع الشرق وفتح القنوات الاقتصادية مع الدول التي هي عموما تتعامل مع إيران وتستورد البضائع الإيرانية، مثل دول شانغهاي، وقريبا سوف يزور الرئيس أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وطبعا عندما تفتح هذه الأسواق لإيران العقوبات الأمريكية لن تعود مفيدة يعني مؤثرة بالنسبة لإيران. على هذا الأساس نرى أن الدول الأوروبية اليوم دخلت جدلا مع الولايات المتحدة، أساسه أن السياسات الأمريكية أدت إلى اندفاع إيران تجاه الشرق أولا، ثانيا كان هناك أنباء عن وجود اتصالات بين الأمريكيين والإيرانيين عبر واسطات، وأن الأمريكيين كانوا يريدون تعليق بعض العقوبات شرط أن يفتح المجال للشركات الأمريكية كي تعمل لإيران. وأحس الأوروبيون بأن الأمريكي يعني يخونهم في هذا المجال. الأمريكي فرض عقوبات على إيران، وعمليا كانت هذه العقوبات أدت إلى خسائر كبيرة للأوروبيين الذين اضطروا أن يخرجوا من السوق الإيرانية، في حين أن الشركات الأمريكية أصلا لم تكن في إيران. يعني عمليا هذه العقوبات أثرت على الأوروبيين ولم تأثر على الأمريكي بشكل كبير. واليوم الأوروبي يجد نفسه أنه خارج وليس له أي حصة من الاقتصاد الإيراني الكبير. ولهذا يسعى الأوروبي اليوم إلى إعادة العلاقات الاقتصادية مع إيران، وأن يفرض على الأمريكي أن يقوم بتعليق عقوباته عن الشركات الأوروبية كي لا ينحصر الاقتصاد الإيراني في التعامل مع الشركات الشرقية والأفريقية وآسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية.
طيب، يعني هناك من يسأل بأنه لماذا إيران يعني لم توافق لحد الآن، أو لم يحصل اتفاق وتفاهم بين إيران والأطراف الغربية سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي على أي يعني خطوة أولى، على أي يعني مقترح، على أي مبادرة لحلحلة الأمر، يعني الطرفان حتى الآن يرفضان أي شيء يتقدم به الآخر من أجل حلحلة الأمور، من أجل يعني بداية حل، من أجل اتخاذ الخطوة الأولى إلى الأمام في طريق الحل.
الأمر ليس كذلك، يعني من البساطة أن نتصور أن الأمر بهذا الشكل. يعني عمليا الأوروبي ليس لديه أي قرار بالنسبة لنفسه، وخاصة بعد الحرب الأوكرانية باتت أوروبا رهينة، قرارها بات رهينة في يد الولايات المتحدة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى المشكلة اليوم تكمن في الولايات المتحدة لا تكمن في إيران.
نعم.
إيران تريد حل، تريد التوصل إلى اتفاق، وتريد حلحلة هذا الخلاف، ولكن بالنسبة للجانب الآخر هو غير مستعد، يعني الجانب الأمريكي غير مستعد أن يحل الخلاف ويتعهد بتنفيذ تعهداته. ونحن رأينا كيف قامت إيران بتنفيذ جميع تعهداتها في الاتفاق النووي، ولكن الولايات المتحدة لم تقم بتنفيذ تعهداتها. هذه نقطة أولى. ثانيا بالنسبة للأمريكي اليوم، أصل الموضوع يعود إلى أن الأمريكي يريد حصة الأسد من الاقتصاد الإيراني، ولا يريد أن يكون هناك حصة لأي طرف آخر من ضمنهم الطرف الأوروبي. يعني على الرغم من أن الأوروبي يعتبر بشكل ظاهري حليفا للولايات المتحدة، ولكن عمليا الأوروبي، الاتحاد الأوروبي يعتبر منافسا اقتصاديا للاقتصاد الأمريكي. والأمريكي رأى أنه بعد الاتفاق النووي الشركات الأوروبية هرولت إلى إيران وعقدت صفقات، والشركات الأوروبية الأمريكية لم تحصل على أي عقود تذكر، ولهذا خرج من الاتفاق النووي لأنه كان غضبانا من الشركات الأوروبية.
لكن إيران عقدت أبرمت اتفاق أو عقدت اتفاق أو تفاهم أولي مع بوينغ، واشترت عدد كبير من الطائرات في وقتها.
ولكن الذين كانوا يتابعون هذا الموضوع كانوا يعلمون أن حتى عقد الاتفاق مع شركة، أنت تكلمت عن موضوع البوينغ، عقد الاتفاق مع شركة البوينغ حصل بعد أن اتصل جون كيري مع السيد ظريف حينها، واعترض على قيام إيران بعقد اتفاقية مع شركة الإيرباص، وقامت إيران بعدها بعقد اتفاقية مع بوينغ.
نعم.
يعني عمليا، وهذا الموضوع كان حتى موضوع جدل في الانتخابات الأمريكية حينها، وقام ترامب الذي كان مرشحا حينها بانتقاد أوباما وحكومة ديمقراطية بسبب أن إيران عقدت اتفاقية مع شركة إيرباص ولم تعقد اتفاقية مع شركة بوينغ. أولا. ثانيا، هنا نتكلم عن حصة الأسد، يعني عمليا الأمريكي يريد الحصة الأكبر من كعكة الاقتصاد الإيراني.
نعم.
ولا يريد أن تحصل أوروبا على الحصة الأكبر ويحصل الأمريكي على الفتافيت، إذا ما أردنا أن نقول. عمليا هنا عندما نتكلم عن الاقتصاد الإيراني، الاقتصاد الإيراني اليوم يعني نحن نتكلم عن كعكة تصل إلى 20,000 مليار دولار.
نعم.
من الاستثمارات. وهنا لربما يعود سبب الجدل بين الأمريكي والأوروبي، وحتى الجدل بين الأمريكي والأوروبي والصيني. يعني هنا عندما نتكلم عن 20,000 مليار دولار من الاستثمارات، يعني نحن فقط في مجال الصناعات النفطية نحتاج إلى 4-5,000 مليار دولار من الاستثمارات.
نعم.
وهذا يعني أن هناك كعكة كبيرة ممكن أن يعني تغري أي جانب لكي يستثمر في هذا المجال، أو هذا من جهة. من جهة أخرى، هنا بالنسبة لإيران، أسواق إيران للصادرات هي ليست أسواق أوروبا أو أسواق أمريكا.
نعم.
يعني أسواق إيران للصادرات هي تعتبر أسواق شرق آسيا، آسيا الوسطى، أفريقيا، الدول المحيطة بإيران.
نعم.
دول أمريكا الجنوبية، هذه تعتبر أسواق للبضائع الإيرانية. وعمليا أستطيع أن أقول لك حتى لو قامت الولايات المتحدة اليوم برفع كل عقوباتها عن إيران، إيران لن تستفيد من التعامل مع أوروبا. إيران سوف تصدر فقط الخام إلى أوروبا.
نعم.
وتتحول إلى مستورد للبضائع أو الخدمات الأوروبية. يعني عمليا
طيب.
الأوروبي والأمريكي سوف يستفيد أكثر.
طيب اسمح لي نعم اسمح لي أن أتوقف مع فاصل قصير سيد الدكتور أبشناس ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نواصل لقاءنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. إيران تواصل سياساتها لإلغاء الحظر الأوروبي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى ضيفنا الأستاذ الدكتور عماد أبشناس الخبير الاقتصادي وخبير العلاقات الدولية عبر الهاتف معنا من العاصمة طهران. دكتور أبشناس يعني الآن مثلا السيد عبد الله ياني يعلن بأن إيران تخوض مفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث وهناك جولة ثانية في الإمارات بعد جولة النرويج. في المقابل مثلا بريطانيا تعلن فرض حظر جديد على الجمهورية الإسلامية 13 فردا وكيانا إيرانيا. كيف تنظر إلى هذه السياسة؟ يعني فيها نوع من يعني الابتزاز والضغط واستمرار للسياسة القديمة.
نعم بالطبع. يعني أولا بالنسبة للتصرف البريطاني يريد الأوروبي والبريطاني خاصة أن يقول أنه إذا ما لم يحصل على حصة هو ممكن أن يقلب الطاولة ويعطل كل شيء ولديه إمكانيات للقيام بهذا العمل. ولكن عمليا هو ليس لديه أي إمكانيات. اليوم ليست هناك أي عقوبات دولية رسمية من قبل الأمم المتحدة على إيران بعد الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 22-31 تم إلقاء العقوبات على إيران. اليوم فقط هناك العقوبات الأمريكية والعقوبات الثانوية الأمريكية موجودة على إيران، والأوروبيين يمتثلون لهذه العقوبات الأمريكية. عمليا يستطيع الأوروبي حاليا أن لا يمتثل لهذه العقوبات إذا أراد، ولكنه ليس كما قلت لك ليس لديه قرار من تلقاء نفسه ليفعل شيء لمصلحة الشعب الأوروبي.
نعم.
هذا من جهة. من جهة أخرى نرى أن الأمريكان يعني العقوبات التي وضعوها لم يضعوا يعني بنودا للخروج من هذه العقوبات.
نعم.
عمليا العقوبات هي استمرار لسياسة الحصار القديم الذي كانت تتبعه الدول والجيوش، كانت تحاصر مدينة أو منطقة لكي تستسلم المدينة أو المنطقة، وكانوا يضعون شروطا يقولوا إذا ما نفذتم هذا الشرط نحن سوف نفك الحصار. اليوم إذا ما نظرنا إلى العقوبات الأمريكية هي تفتقر لهذه النقطة، يعني الخروج من هذه العقوبات.
نعم.
ولهذا عمليا الطريق الوحيد للخروج من العقوبات هي أن تقوم إيران بفرض سياساتها الاقتصادية على الباقي. وعمليا إيران تقوم بفعل هذا اليوم. يعني السياسة الجديدة للحكومة الإيرانية أساسها هي تجاهل الدول التي تريد أن تتصل للعقوبات الأمريكية وأن تتعامل مع الدول التي لا تمتثل للعقوبات الأمريكية.
نعم.
وفي هذا
طيب
المجال
يعني من المعروف دكتور عماد عذرا على كلامك، لكن حتى نستغل فرصة وجودك لأن وقت البرنامج شارف على الانتهاء. يعني من المعروف أن يعني أمام إيران طريق صعب، طريق ذات شوكة في هذا السبيل، في سبيل التغلب على العقوبات على استحقاقاتها. برأيك يعني في ظل هذا الواقع إيران ماذا تستطيع أن تفعل؟ ما الذي يمكن أن نراه في الأفق لإيران؟
أستطيع أن أقول لك أن اليوم الظروف الدولية باتت مؤاتية لإيران وتساعد إيران في هذا السياق. عمليا لربما منذ عامين، يعني حتى أستطيع أن أقول لك قبل الحرب في أوكرانيا كانت إيران تسعى جاهدة لكي تقنع الدول على ضرورة الاستفادة من عملة غير الدولار الأمريكي في تعاملاتها الدولية.
نعم.
اليوم باتت كل دول العالم مقتنعة بضرورة أن يجدوا عملة أخرى عدا عن الدولار الأمريكي للتعامل فيما بينه والبعض. يعني سهل هذا الموضوع بالنسبة لإيران. اليوم إيران دخلت منظمة شانغهاي ولديها أسواق كبيرة تتعامل، يعني اليوم عندما نتكلم عن تجميد بعض الأصول الإيرانية في بعض الدول، هناك حديث عن أن ما يزيد عن 120 مليار دولار، وهذا ما قرره رئيس المصرف المركزي، من الأموال الإيرانية جمدت في بعض مصارف الدول المختلفة. هذه الأموال تم تجميدها بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وهذا يعني أن إيران صدرت، أستطيع أن أقول لك، 10 أضعاف هذا المبلغ على الأقل من البضائع لكي يعني يستطيعون تجميد هذا القسم أو يجدوا هذا القسم، هذه الأقسام من الأموال. وهذا يعني أن الاقتصاد الإيراني لديه القدرة على التعامل مع الدول الأخرى بعشرات المليارات من الدولارات دون الرضوخ للعقوبات الأمريكية. نحن دول الجوار اليوم تستورد منا مليارات الدولارات من البضائع، وهي مضطرة لاستيراد هذه البضائع من إيران، وليس هناك أي دولة أخرى تصدر بضائع أفضل وأحسن وأرخص من إيران لهذه البضائع. اليوم دول شرق آسيا، آسيا الوسطى، حتى روسيا، الدول الأفريقية، دول أمريكا اللاتينية، كلها تستورد بضائع إيرانية. يعني إيران استطاعت على الرغم من العقوبات الأمريكية أن تشق طريقها في التجارة العالمية وتكسر العقوبات الأمريكية، وإن شاء الله أنا أتصور أن المستقبل سوف يفتح مجالات أكبر للاقتصاد الإيراني لكي يتعامل مع دول أخرى لا تمتثل للعقوبات الأمريكية.
شكرا لك دكتور عماد أبشناس، الخبير الاقتصادي وخبير العلاقات الدولية، على مشاركتك القيمة في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. إيران تواصل سياساتها لإلغاء الحظر الأوروبي، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور عماد أبشناس، ضيفنا الكريم وخبيرنا الاقتصادي وفي العلاقات الدولية، والذي انتهى في حديثه إلى أن يعني إيران تمكنت من التغلب على العقوبات وعلى الحظر، وتدير دفة اقتصادها بقوة، وتستطيع أن تتغلب على المزيد من الصعوبات من خلال السياسة التي تتبعها على مستوى الدبلوماسية الخارجية وكذلك على مستوى الاقتصادي، وستقطع أشواطا إن شاء الله في المستقبل على هذا السبيل، ويعني ستتمكن من لملمة أوراقها ويعني التغلب على كثير من الصعوبات التي سببها الحظر الأمريكي الظالم على الجمهورية الإسلامية. وطبعا الذيل الأوروبي هو تابع للولايات المتحدة في هذه السياسات. في الختام أحبتنا الكرام، تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
فتاة سنى الريق كأنني روح صباحا غفا على التفاتة سنى الريق حتي غموض السر أحيا بي حتي غموض السر أحيا بي فلم أزل من نبعه أستقي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس ترجمنا إلى العربية رائد دباب الهندسة الصوتية محمد ساور الإخراج الفني علي رضا عزيزي عنوان هذه الحلقة العلامة الملا أحمد النراقي القسم الثاني والأخير
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم مستمعينا في كل مكان وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من مسلسل رجال من بلاد فارس. تحدثنا مستمعينا في الحلقة الماضية عن المولى أحمد بن محمد النراقي حيث كان قد حرر حديثا كتابا قيما تحت عنوان معراج السعادة، بعد أن قدم من مدينة كاشان في إيران إلى مدينة النجف الأشرف، وذلك ليكمل دراساته ويتتلمذ على يد فطاحل العلماء هناك. وذكرنا مستمعينا كيف أنه ذهب ليراجع العلماء ويعرض عليهم مخطوطة حتى يستقصي منهم النقد البناء لقوة وضعف ذلك الكتاب، وبذلك هم على الذهاب يرافقه في ذلك تلميذه لزيارة العلامة بحر العلوم ليستقصي رأيه في أمر الكتاب، لكن خادم العلامة يمنعهم من الزيارة بسبب إصابة العلامة بوعكة وإرهاق، فيغضب التلميذ المرافق للمولى النراقي ويفسر الأمر حسب ظنه الخاطئ. أما المولى النراقي فهو على العكس من ذلك، لم يغضب وحسب، بل ويحذر تلميذه من وساوس الشيطان وينصحه بقراءة القرآن. أما الآن مستمعينا فنرجو أن تتابعونا حتى نعلم معا، هل العلامة بحر العلوم رحمه الله سيستقبل المولى النراقي أم لا؟ نعود لكم بعد هذه اللحظات.
أعذرنا على الإزعاج يا بني، واغفر لنا طول الحديث. بلغ العلامة الهمام بحر العلوم أدام الله ظله تحياتنا، واسأله لنا الدعاء.
نعم إن شاء الله.
في أمان الله.
يا للعجب، العلامة يرد زيارة ولا يسمح باستقبالنا كزوار أيضا. ما هذا الذي رأيناه يا مولاي؟
أنت شاب يا جعفر، لازلت شابا قليل التجربة، تتعجل في كل شيء.
وكيف ذاك يا أستاذي المبجل؟ لقد رأيت بأم عينيك، هل تصدق كلام الخادم أن العلامة مريض؟
الحق أن الشيطان يساورك، ألم أقل شاب بلا تجربة وعجول الحكم أيضا؟ والعجلة من الشيطان.
لا إله إلا الله.
عليك بالقرآن، عليك بالقرآن.
نعم نعم إن شاء الله. يا الله، أتكتب يا شيخنا الجليل؟
نعم يا بني، علي أن أدون بعض المسائل، فقد تداعت لي أمور وعلي أن أكتبها.
إنك تهلك نفسك يا مولاي، فقد خرج من عندك الشيخ يوسف للتو، ثم إنك لست على ما يرام، أليس من الأفضل أن تستريح قليلا؟
أستريح؟ أنا؟ ألم تسمع قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟
إذا كان كذلك فلماذا منعتني ثواب غسل عباءتك يا مولاي؟ تفضل، ها هي بين يديك، قد جفت، تفضل.
سلمت يداك، لقد جئت بها في الوقت المناسب، أحسنت يا بني أحسنت.
يا شيخي الجليل وأستاذي الفاضل، أعتذر على مقاطعة كتابتك، لكن كان بودي أن أقول لك شيئا.
أفصح يا بني، هات ما عندك.